أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وآله محمد.
المصنف يتكلم في كتابه كتاب التهذيب بأربعة أمور، أو يتكون من أربعة أمور، وهي عادة الكتب الدرسية من مقدمة ومقصدين وخاتمة. قد تقدم الكلام في المقدمة التي ذكر بها المصنف رسم المنطق وموضوع المنطق والحاجة إلى علم المنطق، وقد ذكرنا إجمالا أو النتيجة التي توصلنا إليها من خلال المقدمة، أن المقدمة تنفع علما إجماليا قبل الدخول في أبحاث هذا العلم، فإنه بالتعريف يتميز العلم تمييزا مفهوميا، وبالموضوع يتميز تمييزا مصداقيا من جهة المصداق. أما الغاية فإنه دأب العقلاء لا يأخذون شيء أو يبحثون شيء إلا أن تكون له غاية. هذا مجمل المقدمة. اليوم ينتقل المصنف، وسوف نمتحن بها يوم الاثنين إن شاء الله، عندكم امتحان بالمقدمة فقط، يعني أجيب مجموعة أسئلة وتجاوبونها هنا إن شاء الله، ومن لم يمتحن لم يدرك الفرق. ينتقل المصنف إلى المقاصد، وقد ذكر مقصدين، المقصد الأول مقصد التصورات، والمقصد الثاني هو مقصد التصديقات، وهو هذا المنطق. هسه بالتصديقات يدرس من جهتين، من جهة الهيئة ومن جهة المادة، هذا فرس المنطق الشيخ المظفر. ثم الخاتمة يبحث فيها أجزاء العلوم ممن تتكون من مسائل مثلا وموضوع و غاية وحاجة إلى عليكم السلام ورحمة الله. إذن البحث وصل بنا إلى المقصد الأول، وهو باب التصورات. ذكرنا سالفا في المقدمة، أو ذكر المصنف عليكم السلام، وإن كان ذكره لم يكن صريحا بأنه قدم التصديق على التصور، لأنه قال العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلا فتصور، من جهة التقديم والتأخير، فإنه قدم التصديق هناك، وقد عللنا سبب التقديم أن تقديم التصديق لم يكن تقديما اعتباطيا، وإنما التصديق أمر وجودي هو وشروطه وقيوده، بينما التصور فيه أمر عدمي، لذلك قدم الوجودي على العدمي من باب التقدم الشرفي. فهنا عكس الأمر، أنه قدم مباحث التصورات على مباحث التصديقات، فما السبب في ذلك؟ كتبوا أنحاء التقدم حتى يتضعكم المطلب. التقدم سوي شيء يعني أسهم في التقدم مشجر، يعني إما أن يكون زماني يعني من جهة الزمان كتقدم الأنبياء على الرسول صلى الله عليه وآله، أي تقدم زمان يعني من جهة الزمان هو بعد آخر الأنبياء، وتقدم شرفي كتقدم يعني بالعكس كتقدم الرسول صلى الله عليه وآله على باقي الأنبياء. وتقدم رتبي شوف التقدم، تقدم عبارة عن طرفين متقدم ومتأخر، لكن بالقياس إلى شيء خارج عن الطرفين يحصل هذا التقدم الرتبي، يعني كالإمام والمأموم بالقياس إلى المنبر، فالإمام متقدم على المأموم بالقياس إلى المنبر، يعني القرب وال البعد، هذا يسمى بالتقدم الرتبي بالقياس إلى أمر خارج عن الطرفين، فصار رتبي وشرفي وزماني. وتقدم تقدم علي أو علي كتقدم العلة على المعلول، بعد واضح هذا، يعني أن يكون المتقدم علة تامة للمتأخر. وتقدم طبعي يكون المتقدم علة ناقصة للمتأخر، يعني جزء علة. طبعي يعني يمثلون بالأكسجين للماء، الماء عبارة عن أكسجين وهيدروجين، فالأكسجين بالنسبة للماء هو جزء علة لوجود الماء. هاي أقسام التقدم. ذكرنا سالفا أو سابقا أن التصديق تقدم على التصور، تقدم ماذا؟ تقدم شرعي، لأن التصديق أمر وجودي والتصور فيه أمر عدمي، فتقدم التصور على التصديق، هذا من جهة المفهوم. أما من جهة الذات والمصداق فإن التصور يكون متقدم على التصديق، باعتبار أن مباحث التصورات التي سوف تبحث متقدمة على مباحث التصديقات، لأن التصديقات إنما هي مباحث تبحث عن القضايا، يعني سواء كان استدلال مباشر أو استدلال غير مباشر هو يستعين بالقضية. هذه القضية عبارة عن جزئين، يعني موضوع ومحمول. في باب التصديقات لا يبحث عن الموضوع ما هو الموضوع، ولا يبحث عن المحمول ما هو المحمول، يعني لا يبحث عن مجهولية الطرفين، وإنما يبحث عن مجهولية ثبوت الثاني للأول، يعني عن مجهول النسبة. وهذا فارع العلم بالطرفين، يعني والأطراف عبارة عن مفاهيم، والمفاهيم تعلم وتحلل أين؟ في الجزء الأول أو في الجزء الثاني؟ في الجزء الأول، يعني في باب التعريف. إذا تقول الإنسان حيوان ناطق، لا توجد نسبة، أنت تحلل نفس المفهوم. فهذا يستدعي ماذا؟ يستدعي أن التصديق يتوقف على التصور، يعني البحث عن مجهولية النسبة والعلم بها بعد الفراغ عن العلم بالطرفين، والطرفان عبارة عن مفهومين، والمفهومان يكونان معلومان في باب التصورات وليس في باب التصديقات. يعني لولا العلم بالطرفين وفهم الطرفين، لأنه لا يمكن الحكم بالثاني على الأول، أو البحث عن حكم الثاني للأول مع عدم العلم بمفهوم الطرفين، فلا بد أن يكونا واضحين، واتضاحهما يكون أين؟ في باب التصورات. لذلك أصبح باب التصورات، يعني أحكام التصورات، أحكام التصور يتوقف عليه التصديق، يعني لولا طرفي القضية لما وصلنا إلى السؤال عن ثبوت الثاني للأول، يعني لابد أن يكون طرفي القضية معلومين. واضح إن شاء الله؟ لذلك قالوا لابد أن يتقدم التصور على التصديق. مع ذلك أن رجحنا في المقدمة وذكرنا أن التصديق يتقدم على التصور لأنه أمر وجودي والتصور أمر عدمي، هذا توجيه، لكن بلحاظ آخر أن التصديق هو مفهوم التصديق يتوقف على التصور كما ذكرنا، هو مفهوم التصديق. التصور بالنسبة للتصديق إما أن يكون شطر على قول الرازي، يعني جزء، أو يكون ماذا؟ أو يكون شر، والكل بالنسبة لجزئه متأخر، والمشروط بالنسبة لشرطه أيضا متأخر. فبهذين المرجحين يتقدم باب التصورات على باب التصديقات. واضح شيخنا؟ هذه النقطة الأولى. إذن البحث في المقصد الأول يكون في التصورات، لكن المصنف قبل أن يدخل في بحث التصورات قدم مقدمة، هذه المقدمة عبارة عن مباحث الألفاظ. نحن ذكرنا في نهاية المقدمة اللي هي تتكون من ثلاثة أمور، آخر شيء بحثه المصنف هو الموضوع، وصلنا إلى نتيجة أن موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي. هذان المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي الذي هو المعرف والحجة لهم ألفاظ ولهما معاني، والمنطقي لا يبحث عن الألفاظ وإنما يبحث عن المعنى، يعني الذي يوصل إلى مجهول تصوري والذي يوصل إلى مجهول تصديقي ليس الألفاظ الحجة وليس ألفاظ المعرف، وإنما معنى المعرف ومعنى الحجة. فإذن بحث المنطقي في الألفاظ بحثا ليس أولا وبالذات، بحث ثانيا وبالعرب. لماذا ثانيا وبالعرب؟ ولماذا يبحث المنطقي الألفاظ؟ إما أن يحتاج الألفاظ فيبحثها، أو يكون لا، بحثه عن المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي من جهة المعنى، فلا داعي إلى البحث عن الألفاظ. يذكر الشارح سببين للبحث عن الألفاظ، أو يذكرون سبب عام مجمل ثم بعد ذلك يكون كلام الشارح تفصيل لهذا الإجمال. ما هو الإجمال؟ يقولون موضوع علم المنطق هو متفق عليه لا إشكال فيه، هو المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ، لكن هذا المعنى يحتاج إلى طريق حتى نصل إليه. كيف نصل إلى المعنى؟ يقولون أن نصل إلى المعنى عن طريق تلك الألفاظ، يعني حتى نعبر عن تلك المعاني نحتاج إلى مباحث الألفاظ، فنأتي بالألفاظ كواسطة حتى نخرج بها تلك المعاني، وإلا إذا بقيت المعاني بما هي معاني لا يمكن أن تخرج عن حيز الذهن، تبقى في الذهن. فحتى نخرج تلك المعاني والأفكار لا بد من طريق، وهذا الطريق منحصر أين؟ في الألفاظ، واضحة؟ فإذن الطريق لإخراج تلك المعاني مطلقا ومنها المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي هو عن طريق اللافظ، فاحتجنا للبحث عن الألفاظ. هذا سبب تقديم مباحث الألفاظ على المقصدين، المقصد التصورات ومقصد التصديقات. صحيح المصنف قدم مباحث الألفاظ في المقصد الأول، أدمجها مع التصورات، وكان الأحرى به أن يجعل لها بحثا مستقلا كما فعل الشيخ المظفر. نحتاج مباحث الألفاظ في جميع المنطق وليس في مقصد أو باب معين، فإذن هذا سبب تقدم مباحث الألفاظ على المقاصد، المقصد التصورات ومقصد التصديقات. هذا بشكل إجمالي. المصنف أو الشارح يبين ويعلل سبب ذكر مباحث الألفاظ بشكل تفصيلي. يقول الشارح إن لمباحث الألفاظ فائدتين. الفائدة الأولى، يعني نبحث مباحث الألفاظ من جهتين، من جهة عامة ومن جهة خاصة. من جهة عامة أن الإنسان كما قال الشيخ المظفر رحمه الله أن الإنسان مدني بالطبع، فيحتاج إلى التعامل مع أبناء جنسه، وهذا التعامل ماذا يقتضي؟ يقتضي أن ينقل أفكاره أو يأتي بالأمور التي يريد أن ينقلها إلى الغير، كما تذكرون في أقسام الوجودات اللي هو الوجود الخارجي والوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الكتبي. ولما كان نقل الأشياء بذواتها إلى الغير هذا أمر متعسر يعني وصعب، كما أنك تريد أن مثلا تصف جبلا للسامع، لا تستطيع أن تأتي بالجبل نفسه وتضعه أمام السامع، أو تصف له منطقة بعيدة عنك، هذا ما ممكن. ولأجل هذا التعامل ونقل الأفكار واستحالة أو تعسر نقل الأشياء بحقائقها بوجوداتها الخارجية اقتضت الحاجة، حاجة الإنسان للتعامل، أن يكون أو يجد أو يخترع طريقة يوصل بها الأفكار وصور تلك الأشياء الخارجية التي يتعسر نقلها إلى الغير، فجاء بالألفاظ، اقتضت الحاجة، والحاجة أم الاختراع، فوضع ألفاظ للمعاني وبدأ يعبر عن تلك المعاني بهذه الألفاظ، وهذه حاجة تعم المنطقي وغير المنطقي. هاي من جهة عامة كل الناس تحتاج إلى هذه الطريقة اللي هي التعبير بالألفاظ لنقل المعاني للإفادة والاستفادة. للإفادة نقل الأفكار إلى الغير، والاستفادة هي أخذ أفكار الغير بهذه الطريقة عن طريق الألفاظ. إذن هذه الحاجة من جهة عامة، الحاجة إلى مباحث الألفاظ. ثم يبحثون من جهة خاصة، يعني ماذا؟ يعني مختصة بالمنطق. نحن نعلم أن كل علم له معاني خاصة وله ألفاظ لتلك المعاني نعبر عنها، والمنطق علم من تلك العلوم، فأيضا له معاني وله ألفاظ خاصة به، فاقتضت الحاجة يعني في البحث المنطقي أن نبحث تلك الألفاظ. مثلا تقول مثلا النوع والفصل والجنس، هذه معاني نعبر عنها بألفاظ، فالبحث يكون عن هذه الألفاظ، يعني ماذا يراد بالجنس، ماذا يراد به، لابد من الإطلاع عليها والتعرف عليها حتى يعني حتى يكون نقل تلك المعاني المنطقية نقلا صحيحا. لا تعبر بالفصل وتريد معنى النوع مثلا، لا تعبر مثلا بالمحصورة وتريد المهملة، لكل لفظ معناها الخاص به. فهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن نطلع على خصوص ألفاظ علم المنطق، وكذلك هذا الخلط بين الألفاظ وعدم الإطلاع عليه هذا يؤثر على قضية الترتيب الذهني والانتقال الذهني بين تلك المعاني، لما يوجد من شدة ارتباط بين الألفاظ والمعاني كأنها شيء واحد، كما تتذكرون عبارة الشيخ المظفر يقول كأنه التفكير والانتقال والترتيب يكون بالألفاظ، أصلا لا يلتفت إلى المعاني لشدة ارتباط الألفاظ بتلك المعاني. فإذا كان جهلا بالألفاظ وخلط مثلا بين المتواطئ والمشكك، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الخلط أين؟ في الترتيب وفي التفكير، مما يؤدي إلى نتيجة خاطئة. بهذه الدقة نحن نحتاج إلى البحث، إلى مباحث الألفاظ. لذلك يبحث المنطقي هذه الألفاظ من جهة خاصة على أي معنى تدل في علم المنطق. واضح شيخنا؟ إذن نحن نحتاج مباحث الألفاظ من جهة عامة، ونحتاجها أيضا من جهة خاصة، يعني من جهة عامة حاله حال بقية البشر المنطقي، وأخرى لا من جهة خاصة بالألفاظ المختصة بعلم المنطق. هذا سبب تقديم مباحث الألفاظ أو المجيء بمباحث الألفاظ. ذلك يقول المصنف أو الشارع، يقول المقصد الأول، بعد نبين بالحاشية شنو المقصد، يعني المقصد بعد اسم مكان استعمل هنا بمعنى باب هذا الباب. يقول المقصد الأول في التصورات دلالة اللافظ إلى آخره الشارع بحث الدلالات. قوله دلالة اللافظ، يقول قد علمت أن نظر المنطقي بالذات إنما هو في المعرف والحجة، وهما ليس من قبيل الألفاظ وإنما من قبيل المعاني للألفاظ، إلا أنه كما تعارف. هذا جواب لسؤال ما هو إذا كان نظر المنطقي للمعاني ولا ينظر للألفاظ، فلماذا تبحثون مباحث الألفاظ؟ قال إلا أنه كما تعارف ذكر الحد والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق ليفيد بصيرة في الشروع، يعني كما تعارف ذكر المقدمة السالفة في كتب المنطق، كذلك تعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة، لكن الفائدة تختلف. شوف فائدة ذكر المقدمة ما هي؟ ليفيد بصيرة في الشروع، يعني الباحث لا يدخل إلى مجهول مطلق، لديه علم إجمالي عن هذا العلم، ما هو تعريفه، يعرفه يعني مفهوما، ما هو موضوعه، الغاية من بحثه، فتكون هناك جهة معلومية يدخل من خلالها إلى مباحث هذا العلم. هذه فائدة المقدمة. إذن ما هي فائدة مباحث الألفاظ؟ هناك تعارف وهنا أيضا تعارف، لكن الفائدة تختلف. ما هي الفائدة؟ يقول كذلك تعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة ليعين هذا الإيراد ليعين على الإفادة والاستفادة. هسه قد يقال ليعين على الإفادة، هي حاجة عامة، والاستفادة هي حاجة خاصة. وقد يقال لا، أنه ليعين على الإفادة، هذا من جهة شنو؟ نقل الأفكار، يعني المتكلم ينقل الأفكار بواسطة الألفاظ. والاستفادة يعني يستفيد من الغير أيضا عن طريق الأفكار، وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة. هاي من جهة خاصة، المصنف تكلم عن المنطقي فقط، الشارع يقول بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة، لكن من جهة العامة ما هو الحاجة إلى مباحث الألفاظ؟ يجب بعض الإنسان مدنيون بالطاعة ويحتاج للتعامل مع الآخرين، فيحتاج إلى نقل أفكاره وأخذ أفكار الآخرين، وهذه الأفكار من قبل يعني من قبيل المعاني الذهنية، كيف يوصلها إلى الآخرين ويأخذ أفكار الآخرين. فوضع ألفاظ لتلك المعاني، يقول والحاجة الخاصة بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا العلم بالخصوص، اللي هو علم المنطق، من المفرد هذه الألفاظ يعني أو المعاني من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواطئ والمشكك وغيرها. فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة وهما إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة. واضح شيخنا هاي المقدمة؟ بعد أن قدم المصنف هذه المقدمة ينتقل إلى المبحث الأول في مباحث الألفاظ. المبحث الأول هو مبحث الدلالة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. صباحكم الله بالخير.
صباحكم الله بالخير جميعا والعافية.
المبحث الأول هو مبحث الدلالة. مباحث الألفاظ كثيرة، يعني التي تتحدث عن اللفظ كثيرة، وأحد تلك المباحث هو مبحث الدلالة. المصنف قدم مبحث الدلالة على بقية المباحث كما سيأتي، يعني انقسام الألفاظ إلى عدة أقسام قد تكون في أول وهلة أهم من مبحث الدلالة، قد يبحثها المنطقي أكثر من مبحث الدلالة. فلماذا قدم المصنف مباحث الدلالة في بداية مباحث الألفاظ؟ يقولون اللفظ منه مهمل ومنه مستعمل، والمستعمل ما كان موضوع لمعنى، يعني دال على ذلك المعنى. فأول ما يتصور من مباحث الألفاظ هو دلالة اللفظ على المعنى، وإلا هذا إذا قلت مثلا اللفظ دال على المعنى، هذا اللفظ متقدم على الدلالة. شوف، الدلالة وصف لللفظ، الموصوف ما هو؟ اللفظ. فكان الأحرابي أن يبحث اللفظ اللي هو المتقدم الموصوف. المصنف بحث دلالة اللفظ، يعني تجاوز الموصوف وبحث عن الوصف اللي هو الدلالة. يقول لأنه أول ما نتصور من اللفظ والمعنى هو ماذا؟ هو دلالة اللفظ على المعنى، فلا بد أن نبحث عن هذه الدلالة. هاي الانتقال من اللفظ إلى المعنى لا بد له من سبب، لا يكون هكذا، يعني يوجد سبب لانتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى. حينما نتصور المعنى ننتقل إلى تصور اللفظ، هذا له سبب. ما هو السبب؟ يقول السبب دلالة اللفظ على هذا المعنى. فهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن نبحث عن الدلالة، أولا في تعريف الدلالة، وثانيا في تقسيم الدلالة. ثم يذكر الشارح ثلاثة تقسيمات للدلالة، كل تقسيم يعتمد على اعتبار معين. إذن الكلام في تعريف الدلالة وفي أقسام الدلالة. ماذا عرف الدلالة؟ طبعا المصنف الماتن لم يتعرف، مباشرة قسم الدلالة الوضعية إلى ثلاثة أقسام، ولسبب سوف يأتي ذكره. لكن الشارح حتى يبين أقسام الدلالة والقسم الذي ينتفع به المنطقي، فاقتضى ذلك أن يذكر جميع الأقسام ويستخرج القسم النافع، حتى نميز بين القسم الذي يبحثه المنطقي وبين غيره من الأقسام المتبقية. فإذا الباحث يكون في الأول في تعريف
الدلالة. ماذا عرف الدلالة الشارع؟ يقول وهي كما في عبارته هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به، يعني إذا علمت بشيء هذا الشيء يلزم من العلم، العلم بشيء آخر. وهذا تعبير بكون، الكون من المعاني غير المستقرة، يعني المعاني النسبية، المعاني التي تتكئ على غيرها، يعني ليس لها استقلال كما يعبرون من المعاني الحرفية في علم الأصول، يعني تحتاج إلى أمر آخر. وهي كون الكون الشيء يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هذا ماذا ينبئ؟ ينبئ عن وجود طرفين لهذا الكون، يعني طرف أول وطرف ثاني، ثم هذا الكون أو النسبة هاي تتحقق بالانتقال من العلم بالأول إلى الانتقال ماذا؟ إلى العلم بالثاني. كما تقول مثلا حينما يتلفظ المتلفظ ويقول زيد، حينما تتصور لفظ زيد ينتقل ذهنك إلى معنى زيد، يعني بعد علمك بلفظ زيد ينتقل ذهنك للعلم بمعنى زيد. أو مثلا لا، أنك حينما ترى دخان علمت بوجود الدخان، هذا ينقلك العلم إلى العلم بوجود النار. فإذا يوجد طرف أول ويوجد طرف ثاني، الطرف الأول يسمى دال والطرف الثاني يسمى مدلول، وهذه النسبة والانتقال بين الدال والمدلول ماذا تسمى؟
دلالة.
إذن الدلالة من المعاني النسبية القائمة بطرفين، العلم بالأول ثم الانتقال إلى العلم بالثاني. يعني هذا ماذا يعني؟ يعني أن الدلالة لا تتحقق بطرف واحد، يعني بوجود الدال فقط، ولا تتحقق بوجود المدلول فقط، دائما تستدعي وجود طرفين، الطرف الأول هو الدال والطرف الثاني هو المدلول، وهذه النسبة التي بينهما تسمى بالدلالة. إذن يتحقق الطرفان ثم بعد ذلك ننتزع معنى الدلالة هي التي هي الكون. إذن الدلالة من المعاني النسبية. ومن هنا يثار تساؤل، ما هو التساؤل؟ ما هي فائدة الدلالة؟ أن ننتقل من المدلول من الدال إلى المدلول، هو هذا الفائدة التي ترتب على الدلالة. وقلنا سالفا أن الدلالة تتقوم بركنين، الركن الأول هو الدال والركن الثاني هو المدلول، والفائدة المترتبة على الدلالة هي الانتقال إلى المدلول، يعني إذا رأينا وعلمنا بالدخان ننتقل إلى وجود النار، واضحة؟ ومن هنا يثار إشكال أو تساؤل، ما هو مشهور؟ هو أن الدلالة حتى تتحقق، بما أنها معنى نسبي، حتى تتحقق تحتاج إلى الدال والمدلول، يعني الدلالة تتوقف على الدال وعلى المدلول، إذا رفعت الدال لا دلالة، إذا رفعت المدلول أيضا لا دلالة، فهي تتوقف على الدال والمدلول. والفائدة المترتبة على الدلالة ما هي؟ أننا ننتقل إلى المدلول، فبهذا اللحاظ أن المدلول تتوقف عليه الدلالة لأنه ركن من أركان تحققها، تتحقق الدلالة بالدال والمدلول، فإذا الدلالة تتوقف على المدلول، والمدلول أيضا يتوقف على الدلالة، باعتبار ما هي فائدة الدلالة؟ أن ننتقل من الدال إلى المدلول. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن المدلول يتوقف على ماذا؟ على المدلول. وهذا شنو؟ بعد دور واضح، واضحة؟ يعيدها شيخنا، واضحة؟
وصار الدالة دا
الدلالة، نحصل على الدلالة وتتكون بركنين، الركن الأول هو الدال. والركن الثاني هو المدلول، بانتفاء الدال لا دلالة، بانتفاء المدلول لا دلالة. إذن هي التقوم، لذلك قلنا من المعاني النسبية التي تتقوم بطرفين اللذين هما ماذا؟ الدال والمدلول. بعد ذلك بعد أن تتحقق الدلالة نسأل ما هي فائدة الدلالة؟ نقول أن فائدة الدلالة هي الانتقال من الدال إلى المدلول، يعني نصل إلى المدلول. فهذا المدلول تتوقف عليه الدلالة لأنه ركن من أركانها، لأن قلنا لا دلالة إلا بطرفين اللي هو الدال والمدلول. والمدلول يتوقف على الدلالة باعتبار أن الدلالة ما هو معناه أننا ننتقل من الدال إلى المدلول، فأصبح المدلول متوقف على الدلالة والدلالة متوقفة على المدلول. إذن المدلول يتوقف على المدلول وهذا دور وهو باطل. اتضحت؟ يجاب هذا التساؤل أو الإشكال. نقول أن الدلالة تتوقف على المدلول توقف ماذا؟ توقف وجود، يعني الدلالة لا توجد إلا بوجود المدلول اللي هو الدال والمدلول، تتوقف على المدلول توقف وجود، والمدلول يتوقف على الدلالة توقف علم وليس وجود، يعني كون الشيء بحيث يلزم من وجوده من العلم به. جيد؟ العلم بشيء آخر، هذا العلم بشيء آخر هو المدلول، واضحة؟ فإذا المدلول يتوقف على الدلالة توقف ماذا؟ علم، والدلالة تتوقف على المدلول توقف ماذا؟ وجود، لأنه أحد طرفيها. واضح؟ والإشكالات كثيرة خصوصا في مبحث الدلالة. وهذا قول العلم بشيء يلزم منه، هذا العلم عام من العلم التصوري والعلم التصديقي، لذلك قلنا مباحث الدلالة تشمل التصورات والتصديقات. العلم بالدال في مباحث التصورات كمثلا بالعلم بلفظ الجنس أو لفظ الفصل أو لفظ الخاصة، هذا يلزم من العلم بماذا؟ بمعناه اللي هو مثلا معنى الفصل أو معنى الجنس، هذا أيضا فيه دال و مدلول. الدال هو اللفظ والمدلول هو الدال هو لفظ الفصل أو الجنس أو الخاصة، والمدلول هو معنى الجنس أو الفصل أو الخاصة، هذا في باب التصورات. وكذلك في باب التصديقات الدال هو الدليل، العالم متغير وكله متغير حادث، هاي مقدمتين صغرى وكبرى، هذا دليل، هذا شيء يلزم منه؟ يلزم منه العلم ب المدلول الذي هو النتيجة. فإذا العلم هنا عمه من التصور والتصديق، طبعا وفيه خلاف أن هذا التعريف يشمل التصديقات أو فقط يقتصر على التصورات. من هم؟ من قال أنه بما أنه قال دال ومدلول فهذا منحصر أي بين اللفظ والمعنى وليس بين الدليل والنتيجة، فهذا يختص في باب التصورات. وآخر قال لا، بما أنه قال العلم بشيء يلزم من العلم بشيء آخر، هذا العلم هذا العلم أعم من العلم التصوري، يشمل العلم التصديقي والعلم التصوري، فتكون الدلالة شاملة لباب التصورات وباب التصديقات. ثم يأتي تقسيم الدلالة، لذلك يقول المصنف وهما إنما الإفادة والاستفادة إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة، فلذا بدأ بذكر الدلالة وهي، هذا تعليل للبدء بمبحث الدلالة. يقول إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة فلذا بدأ بذكر الدلالة وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به. شوف الكلام بالعلم مو بالوجود، يقول يلزم من العلم به العلم بشيء آخر اللي هو المدلول، يقول والأول هو الدال والثاني هو المدلول والدال إن كان لفظا إلى آخره. هاي تقسيمات الدلالة تأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.